معي أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى فليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، المتأمل في الآيات، في آية الدين، وهي كما قلنا أطول آية في القرآن الكريم، يجد أن فيها معاني سامية وقيما عالية، ويجد أن مدارها على توثيق العقول، وأن الأحكام تنوعت. ففيما مضى، فيما قرأنا، كان النص في الأمر بالكتابة والحث عليه، وأما ها هنا ففيه بيان للكاتب، وأن الكاتب ينبغي أن يكون ممن يجيد الكتاب، وممن له دراية بعلومها وفقهها، فهو على علم بشروط العقود وما منها سائغ وما ليس بسائغ، فهو يحسن التوثيق. انظر معي، هناك جاءت الآية في الأول انصب الأمر بالكتابة، هنا جاء الأمر في بيان الكاتب، قال فليكتب بينكم كاتب بالعدل. كاتب بالعدل في المحاكم ما زال اسمه الكاتب بالعدل، ونكر هنا كاتب بالعدل، وهذا يفيد التفخيم، فليكتب بينكم كاتب بالعدل. وفليكتب فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فليكتب بينكم كاتب بالعدل، بينكم فليكتب في قضيتكم. وهذا الكاتب يتضمن أنه ماهر، وأن طريقة التوثيق عنده ملكة. هذه الآية مثل قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر، تتضمن حكمين. الحكم الأول كما قلنا وجوب الكتابة، الحكم الثاني الجهة التي تكتب وجودها في الأمة فرض كفاية، بما أن الله أوجب الكتابة، إذن لابد أن يكون في الأمة على فرض الكفاية من يحسن تنظيم عقود الناس، ومن يلجؤون إليه في التوثيق، مثل الآية فاسألوا أهل الذكر. الجاهل عليه أن يتعلم، والآية تتضمن حكما ثانيا، وهي وجوب أن يكون في الأمة من يسأل. فوجود الفقهاء في الأمة فرض كفاية، وسؤال الجاهل الفقيه فرض عين، الكتابة فرض، وتوثيق الكتابة وجود من الجهة التي توثق الكتابة في الأمة، هذا فرض كفاية على الأمة بنص الآية. قال فليكتب بينكم كاتب، وقد نعت الله تعالى كتابته أن تكون بالعدل، هذه الكتابة تكون بالعدل، قيده بالعدل، فهو لا يزيد ولا ينقص، بل يكون مراعيا للعدل، والعدل هو ضد الجور، وهو ضد الظلم، وتتضمن الاستقامة، تتضمن أن يكتب ما طابق الواقع، ما وافق الشرع. وقوله بالعدل متعلق بقوله فليكتب لتكن كتابته بالعدل، فالكتابة تطابق الواقع الذي حصل، فلا يزيد ولا ينقص عليه، لا يغير ولا يبدل، لا يحيف لا يميل لطرف من الطرفين، لا هوى عنده، هو متجرد. والواجب عليه أيضا بالعدل أن يكتب ما وافق الشرع، فلا يحل له أن يكتب وأن ينظم عقدا فيه مخالفة صريحة لنص يصادم نصا. لو الكاتب العدل قلنا له اكتب عقد ربوي، فهذا ما كتب بالعدل، كما لو أنه كتب فزاد ونقص. فالعدل يشمل الأمرين، يشمل الاستقامة التي توافق الشريعة، ويشمل العدل موافقة ومطابقة الواقع، أن يكتب ما طابق الواقع. فلو نظم عقدا فيه بيع لخمر مثلا، فهذا ما امتثل أمر الله عز وجل، ولو أنه كتب ما طابق الواقع في تلك الحادثة. فقال الله عز وجل سبحانه وتعالى فليكتب، هذه صيغة الأمر، فليكتب بينكم في قضيتكم في شأنكم فيما دار بينكم من معاملة. طبعا قلنا الكلام على الدين، وهذا الدين غير دين التجارة، هذا الدين الذي تشغل فيه الذمة، سواء بدين تجارة أو دين إجارة، تجارة أو إجارة أو صداق أو قرض أو أي نوع من أنواع الديون، فالواجب على المسلمين أن يوثقوها. الخواطر، مراعاة الخواطر، هذه مراعاة كاذبة. اليوم كثير من الناس يمسك عن القرض الحسن من أجل أنه لا يستطيع أن يقول لصاحب الدين أنا أريد أن أوثق الدين. فالله عز وجل هو الذي تدخل في الأمر وحسمه وأمر بالكتابة على أكثر من وجه. ولذا الطاعة التي تبذلها يا من تريد أن تقرض تممها وحسنها وجملها بأن تكون بالعدل، بأن تكون موافقة للشرع وموافقة للواقع. تأمل معي كثرة الأفعال الأمر في الآية، كيف أن الآيات الأوامر توجهت لعدة جهات. الأمر أول شيء توجه للدين ذاته، ثم انتقل الأمر فتوجه إلى الذي ينظم الدين، ثم توجه الأمر إلى الذي عليه الحق، الله جعل المديون عليه الحق. نسمع ونتسلسل في الآيات لنعلم كيف أن الدين عظيم عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه من عدله ومن فضله علينا أنه هو الذي نظم شؤون حياتنا، وهو الذي سبحانه وتعالى بشرعه حسم الأمر ولم يتركه لأهوائنا، حتى تصح معاملاتنا، وحتى تبقى الثقة بيننا، وحتى لا تضيع الحقوق، وحتى لا يحل الظلم محل العدل، حتى لا يحل الظلم محل العدل. الظلم يحل محل العدل بأن نترك الكتابة ونلجأ للربا، الظلم يحل محل العدل إذا حصل الدين ثم لم ينظم هذا الدين ولم يوثق هذا الدين. نعم.
وقوله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، ولا ضرورة أي ضرر.
نعم.
فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرك.
تأمل معي الآن، الله أمر قال فليكتب بينكم كاتب بالعدل، الأمر أمر الدين فيه طرفان دائم ومدين، من عظم هذا الأمر دخل فيه طرف ثالث، فالله عز وجل أمر طرفا ثالثا أن يوثق لهما، فقال فليكتب بينكم كاتب بالعدل، ثم أكد الأمر على هذا الصنف الذي يحسن تنظيم العقود، فبعد أن قال وقد أمر فقال فليكتب بينكم كاتب بالعدل، قال جاء الأمر بصيغة النهي، قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ثم قال فليكتب، ثم قال فليكتب، قال ولا يأبى، نهي لمن كان قادرا على الكتابة فلم يكتب فهذا وقع في المحذور ولا شأن له، ولهم لا هو طرف دائد ولا هو طرف مدين، لكن إذا كان من يحسن الكتاب موجود وحصل الدين فينبغي لمن يحسن الكتاب أن يغار على حرمة الله، الجالس الذي يحسن الكتابة يجب هو يبادر ويقول اكتبوا هات أوراق أكتب لكم، مع أنه ليس له صلة بالأمر إلا أن الله جل في علا علمه. هذا نص، هذه القرائن التي احتفت بالدين تؤكد تأكيدا شديدا على توثيق الدين. نتأمل النص نستطيع أن نستخرج منه دررا. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب، فكتمان الكتابة وتوثيق العقود هو أقرب ما يكون لكتمان العلم. الإنسان تقل نقي من رزقه الله تعالى علما وغيرة على شرعه لا يجوز له شرعا أن يكتم العلم، يجب عليه أن يبذله في كل حال. ورحم الله الشيخ الشنقيطي محمد الأمين، كان مدرسا في الجامعة الإسلامية لما كان شيخنا مدرسا فيه، وكان ورعا حريصا على التعليم، فكان يضعوه مراقبا في الامتحانات، فكان الطلبة يسألونه في أسئلة الامتحان مما لا يعلمون فيجيب ويملي عليهم الإجابة بصوت مرتفع لجميع الطلبة، فلما كان يلام كان يقول النبي هددنا من أن نكتم العلم، أنا ما أستطيع أن أكتم علما، فالحريص على كتم العلم، فثم عوفي من هذه المهمة أفهو من ذلك. فالشاهد أن الذي يحسن ينبغي أن يتصدق على الذي لا يحسن، الذي يحسن الكتابة يتصدق على الذي لا يحسن. قد تقع مداينة بين كبار، قد تقع المداينة بين ضعفاء، بين سفهاء، بين صبي، كما وقع التصريح بذلك، الله ما ترك شيئا في الدين، كانت أطول آية، ما ترك احتمالا، ما ترك جهة إلا ووجه لها أمرا أو إرشادا، فالأمر عظيم، والأمر جاء بعد الربا، وهذه تدابير وقائية للقضاء على جريمة الربا. فإذا جريمة الربا جريمة يشترك في محاربتها كل مسلم في المجتمع، وإن جالس اثنين بيتداينوا حارب الربا بالكتابة، أنت لما تقول أكتب أنا أحارب الربا، لماذا تحارب الربا؟ لأنك ترجع الثقة بين الناس، زرع الكلمات التي تتردد على الألسنة من الأمثلة التي يفعلها الظلمة فيما بينهم، زرع عدم الثقة وترداد عدم الثقة بين الناس في المجالس، هذا ترويج غير مباشر للربا. ينبغي أن تعود الثقة بيننا، وأن تعود الثقة بأن يعطي بعضنا بعضا الدين، الثقة زالت وكادت أن تزول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ربنا عز وجل يقول موجبا التعاون حتى من أطراف خارجة عن عملية الدين، عن عملية التداين، أوجب من طرف آخر وهو الطرف الذي ينظم. فبعد أن أمره قال ولا يأبى كاتب أن يكتب، قال كما علمه الله. هذه الكاف يحتمل أن تكون كاف تشبيه بمعنى المثل، ويحتمل أن تكون كاف تعليل بمعنى لي، واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم. هذه في البقرة إيش قلنا فيها؟ قلنا هذا من التعليل، اذكروه لهدايتكم، هو هداكم فاذكروه. هنا يمكن أن يقول يا من تحسن الكتابة اكتب لأن الله الذي علمك. هذه الكتابة أنت علمتها هي هبة من الله إليك، فاكتب. لام أصبحت لام هنا على هذا المعنى، أصبحت لام تعليل لما علمك الله، اشكر هذه النعمة. فشكرانها أن توظفها في محاربة في محاربة الظلم ومحاربة ما يغضب الله عز وجل. اشكر نعمته عليك ولا تمتنع من الكتابة. هذا توجيه الآية إذا كانت كما بمعنى لي، إذا كانت كما كاف بمعنى التعليل. وتوجه الآية أيضا والاحتمال قوي بأن تكون الكاف للتشبيه لا للتعليل، فيكون المعنى أن يكتب كتابة حسب علمه بحيث تكون مستوفية لما ينبغي أن تكون عليه. اكتب كما علمك الله، اكتب ولتكن كتابتك حسب علمك، اكتبها بحفظ وعلم. اكتب فليكتب. قال عز وجل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. الله علمك الكتابة، احذقها، اكتبها، وابدي مهارتك في إتقان الكتابة على وجه تلم بالحادثة إلمامة حسنة كما علمك الله. كيف علمك الله؟ كما علمك الله اكتب، اكتب حسب علمك بحيث تكون كتابتك كتابة مستوفية تستطيع من خلالها أن تسد الثغرات وأن تبعد نثغات الشيطان وأن تنظم الأمر على وجه فيه عدل لا يمكن لمن أراد أن يتخلص من ذلك أن يفعل. إذن الكاف تحتمل معنيين، معنى التشبيه ومعنى التعليل. نعود لننظر في الآية لنؤكد حكما أصوليا ذكرناه سابقا وهو حكم مهم. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. الله نهاك عن الزنا فهو يأمرك إما أن تستعيذ أو أن تتزوج أو أن تتسرع أو أن تصوم. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. الله أمرك بالزواج فينهاك عن الاستمناء، ينهاك عن إتيان الدواب، ينهاك عن الزنا، ينهاك عن اللواط، ينهاك. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. من أين أخذنا هذا؟ من الآية. كيف أخذناها من الآية؟ قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. أمر يستلزمه النهي السابق. طب لماذا جاء الأمر بعد النهي؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب هو معناه فليكتب، وقبلها قال الله فليكتب. قال العلماء هذا يسمى توكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بأدوات التوكيد المعروفة في اللغة، وهذا التوكيد يسمى توكيد معنوي، يسمى توكيدا معنويا. ماذا يتضمن ذلك؟ يتضمن ذلك أن من حضر ذاك المجلس ويستطيع أن يكتب فعليه أن يبادر بالكتابة. هذا الكلام خلاصته ومفاده وفحواه، ومعنى أن الذي حضر ذاك المجلس ويستطيع أن يكتب فعليه أن يبادر عليه. والله إحنا لا يعني الحمد لله بينا ثقة، لا ما بين ثقة، هات ورقة وقلم اكتب. يا من تحسن الكتابة، حضرت مجلس في دين، حضرت مجلس في دين، بادر بالكتابة، بادر. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، إذا طلب منه فلا يأبى، وإذا لم يطلب منه فليكتب، يبادر بالكتابة. وفليكتب فعل مضارع، ودائما فعل مضارع إذا دخلت عليه اللام فكانت تكون هذه اللام بعد الفاء وبعد ثم تكون دائما ساكنة، تكون دائما هذه اللام ساكنة كما قال الله عز وجل ثم ليقطع فلينظر، ثم ليقطع بعد ثم تكون اللام ساكنة، ثم ليقطع فلينظر. فهذه اللام تكون دائما ساكنة. إذن ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، فليكتب هذا توكيد معنوي، ويلزم منه الأمر بالمبادرة والمسارعة في الكتاب. نعم. إذا في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، واحد أخرق ما يستطيع أن يفعل شيئا، فأنت إن صنعت له وهو لا يستطيع فهذه من الصدقة. ومن الصدقة إن حضرت مجلسا هم لا يحسنون توثيق الدين وأن تحسن فافعل، افعل، الله الذي علمك هذا الشيء، هذه الصنعة، هذا التوثيق، الله الذي علمك، تصدق، تصدق بهذا العلم الذي أتاك الله إياه، واكتب، واحرص على أن تكون كتابتك مطابقة للشريعة، موافقة للواقع. نعم.
وقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك ولا يبخس منه شيئا.
الآن في هذه الجملة السامية توجه الخطاب
المدين
لمن يتولى الإملاء. تأمل معي، الخطاب الأول على الدين، الخطاب الثاني على لكاتب الدين، الخطاب الثالث لي لمن يأخذ الدين، ثم احتمال أن الذي يأخذ الدين لا يستطيع أن يمل فجاء البديل، كان لا يستطيع ماذا يصنع. فالخطاب الآن جاء لجهة، جاء لجهة جهة أخرى غير جهة الجهة التي تكتب الدين وتنظم الدين. فقال الله عز وجل وليملل الذي عليه الحق، فجعل المدين عليه حقا، ومن كان عليه حق فالواجب عليه أن يؤديه. من عليه حقا وليملل الذي عليه الحق، الذي عليه الحق جملة سامية، معنى رفيع، معنى عالم. الذي يعطيك الدين هو له حق عليك، فينبغي أن تحفظ حقه، ينبغي أن تحفظ حقه. قال وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ربط الإملاء بتقوى الله، وأن الذي يأخذ ينبغي أن يتقي الله، الذي يتحمل ينبغي أن يفحص قدرته على الأداء، ولا يمكن أن يؤدي إلا بتقوى الله. الناس اليوم عند التحمل لا يفحصون قدرتهم على الأداء. العاقل، العاقل إذا أراد أن يتقي الله فليفحص قدرته على الأداء لا على التحمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الزعيم غارب، الزعيم غارب، يعني لو واحد قال الأمر عندي هو عنده، لو قال أنا أكفل فلان شرعا هو المطلوب أن يدفع، هو سهل أن يتحمل، لكن هو لا يفحص قدرته على إيش؟ على الأداء. العاقل قبل ما يقول هو عندي هل يستطيع، هل يقدر أو لا يقدر، ما يقدر ما يقول هو عندي. لذا الإنسان لما كان ظلوما جهولا، لما هم بالأمانة الإنسان ظلوم جهول في التحمل، الله لما حمل الإنسان الأمانة لما عرضها فالجبال أبتها والسماء أبتها والأرض أبتها، أبتها شفقة منها لعظم ثقلها. لما تحملها الإنسان الله قال عنه إنه كان ظلوما جهولا. فالذي يتحمل ولا يفحص قدرته على الاستعداد على الأداء هذا ظلوم جهول. فالواجب على الإنسان أن يفحص قدرته على الاستعداد على الأداء، أن يفحص قدرته على الأداء لا على التحمل. ولذا لما تحمل الإنسان هذا الدين الله عز وجل أمره بأن بقوله سبحانه وليملل. فالإملال وهو الإملاء وهما لغتان معروفتان مذكورة في القرآن كما قال الله عز وجل اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فيقال إملاء ويقال إملال، فكلاهما لغتان تقول أمليت علي وتقول أمللت علي، أمليت وأمللت، فهما لغتان معروفتان عند العرب بمعنى واحد الإملال والإملاء. وهنا وليملل من الإملاء وليس من المعنى الآخر من الإملال وليس من الإملاء. فأنت لما تملي الإملاء الذي يمليه صاحب الدين يستلزم الإقرار بالدين لما هو يمل. لذا تنظيم القرآن للدين أن يقول الكاتب لصاحب الدين املي علي ماذا أكتب. الذي ينظم يضمن تنظيم بموافقة صاحب الدين، يبدي أنه موافق، يظهر الموافقة، يظهر أنه هو الذي قد أملى ونظم إملاءه حتى يبقى الإقرار قائما، حتى يبقى الإقرار قائما. والإقرار من أقوى الأدلة، من أقوى أدلة الاعتراف. فالله عز وجل يقول وتوجه الخطاب الآن للذي عليه الحق وهو صاحب الدين، فقال وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي لا ينقص ولا يتلاعب بالألفاظ ولا يضع شروطا لمصلحته ولا يوسع العبارات ليتخلص من الحقوق الواجبة عليه. ومن المعلوم أن العربية واسعة وأن بعض الناس عنده مقدرة على التلاعب بالألفاظ، ولذا هذا الأمر نابع من تقوى الله. ومن يتقي الله عز وجل يبتعد عن أن يتخلص من الدين ونتلاعب بالألفاظ. فالواجب عليه أمرين، الأمر الأول أن يتقي الله فجعل الدين حق لله، يتقي الله أداء أموال الناس فيها عقاب وعذاب، فأوجب على من أخذ الدين أوجب عليه أمرين. الأمر الأول أن لا يبخس شيئا، والشيء نكرة في سياق النهي والنكرة في سياق النهي إيش؟ عموم. لا تبخس شيئا أنت تستقله، الشيء هذا كان قليلا أو كثيرا أده لصاحبه، تعود أن تعطي الحقوق لأهلها ولا تفوت الأشياء الصغيرة، فتفويت الأشياء الصغيرة مدعاة لتفويت الأشياء كبيرة. وقد تقدر أنت شيئا صغيرا وهو في تقديرك صغير لكن هو عند الذي يقابلك كبير، قد تكون أنت غني هذا الشيء بالنسبة إليك صغير لكن بالنسبة إلى من تأخذه منه بفقره هو كبير. ولذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول ولا يبخس منه شيئا، لا تنقص شيئا، لا تنقص شيئا في الإملال، لا تتلاعب بالألفاظ، لا تتملص، اجعل تقوى الله عز وجل هو الشعار والدثار يا من أخذت الدين. هذا كان الخطاب الآن وجه لصاحب الدين، واجب عليه تقوى الله عز وجل وعدم وأن لا يبخس الناس شيئا قل أو كثر. طب الآن عندنا احتمال أن يكون الدين قد أخذناه لمعالجة صغير وعنده مال ورثه لكن لم يصله بعد، أو سفيه أو مجنون أو مريض أو عجوز، فجاء الآن احتمال أن يكون الدين قد استدانه رجل لغيره، استدانه ولي لغيره، فماذا عليه؟ نسمع الآن أيضا وجود هذا الاحتمال وهذا التفريع وهو نادر، وتوجيه الأحكام إليه دلالة على علو الشأن. فالآية أحاطت بجميع الصور وخاطبت جميع الأطراف المعنية بالدين. نسمع.
وقوله تعالى: ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي محجورا عليه بتبديل ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمله إما لعي أو جهل بموضع الصواب، فليملل وليه بالعدل.
حسب. قبل أن يذكر الله عز وجل طريقا أخرى وسببا آخر للتوفيق، الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أصناف لا يحسنون الكتابة. الصنف الأول السفيه، يشمل الجاهل بالعقود والتصرفات الذي لا رأي له، أو المبذر المتلف الذي لا يحسن تدبير أموره، لا يحسن تدبير أموره ولا إدارة أمواله، وكل هذا يدور في فلك أنه يجهل توثيق العقود أو فساد الرأي في التصرفات. الأمر الثاني الضعيف، الصنف الثاني الضعيف، ويشمل الصبي والشيخ الهرم. والصنف الثالث أن لا يستطيع أن يمل، معقود اللسان، ما من لا خبرة له بهذه العقود لا يحسن أن يملي لأنه جاهل، فحاله كحال الأخرس، ماذا يقول لا يحسن ماذا يقول. فالله عز وجل أوجب على وليه أن يملي عنه، والله عز وجل أمر الولي إن أملى أمره أيضا بالعدل، والعدل الذي هو مأمور به يشمل ثلاثة نواحي، له ثلاثة نواحي. الناحية الأولى من ناحية صاحب الحق، فالولي يقوم مقام الأصيل، فكما لو أنك أردت أن تملي فالواجب عليك أن تملي بالحق، فإن كنت عاجزا أو غائما أو لا تقدر لسبب الأسباب المذكورة، فحينئذ وليك يملي عليك كذلك بالعدل، فلا يبخس ولا ينقص حقا لصاحب الحق. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية من عليه الحق الذي يتكلم الولي باسمه، فالواجب عليه ألا يمالئ الطرف الثاني في أمره، يجب عليه أيضا أن تكون عدلا وأن تنفذ الولاية تنفيذا صحيحا، فلا تورط من كنت وليا عليه وتتمالأ عليه وتتآمر عليه. إذن الواجب عليه العدل مع من؟ مع صاحب الدين، العدل مع وليه، ثم الواجب أيضا بالعدل أن يكون مع الشرع، فيمل بما لا يخالف الشرع، فلا يذكر شرطا يخالف أو يصادم نصا شرعيا. الواجب عليه أن يراعي ثلاثة أشياء: يراعي صاحب الحق، يراعي من هو ولي عليه، ويراعي أحكام الشريعة. فكلمة بالعدل تشمل هذه المناحي الثلاثة. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: في الآية: فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه، لا يحسن تدبير أموره ولا إدارة أمواله، ضعيفا صغيرا هرما مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل هو لعي جهل بموضع الصواب، قال: فليملل وليه بالعدل، فأمر وليه بالعدل. إذن الدين كله قائم على عدل، الدين كله قائم على عدل. العدل أن تضع الشيء في مكانه، العدل أن تضع الشيء في مكانه، أن تصفه بصفاته، أن تقدره بقدره، أن توافق الشرع فيه. هذا هو العدل، عدم الجور. تأكيدا لتوثيق العقود بعد الكتابة وبعد أن يمليها، الله يأمر فيقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا توكيد أيضا آخر من توثيق العقود بعد الإملال وبعد الكتابة وبعد أن أصبح الضبط ضبط سطر لا ضبط صدر، والسطر باق وضبط الصدر يزول ويعتريه نسيان وذهول. بعد هذا جاء الأمر بأن نستشهد شهيدين من رجالكم، والأمر ليس أي شهيدين، وإنما جاءت إفاضة أخرى في مواصفة هؤلاء الشهيدين. فالآيات التي تأتي بيّنت حال هؤلاء الشهيدين، وهذا إن شاء الله يكون نصيب درس غد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.